ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد عباد الله، فإننا على أهبة واستعداد إن شاء الله تعالى للدخول في شهر مبارك فضيل. إننا عباد الله على رهبة واستعداد لملاقاة هذا الشهر العظيم الذي يأتي محمداً بالهدايا والهبات والعطايا العظيمة. إنه شهر كريم وهو شهر رمضان، والناس إذ يستعدون لاستقباله تحصل لهم الغفلة في هذا الشهر المبارك الفضيل، ألا وهو شهر شعبان. فكم من يتمنى دخول هذا الشهر العظيم وهو رمضان يترك الأعمال في شهر شعبان. والصادق مع ربه ومولاه هو الذي يغتنم اللحظات والأعمار والأوقات في طاعة ذي الجلال والإكرام والمباعدة عما يسخطه سبحانه تبارك وتعالى في هذه الأيام. وهذا مما يدل على عظيم صدقه مع الله عز وجل سبحانه تبارك وتعالى. الصادق عباد الله مع ربه جل وعلا هو الذي لا يفتر عن ذكره سبحانه، لا يفتر عن مراقبته جل وعلا، فيظل في جهاد ومجاهدة لنفسه حتى يقدم على الله عز وجل سبحانه تبارك وتعالى. يغتنم المناسبات الفاضلات لتكون محطة له مع الله عز وجل في بلوغ الدرجات العليات. ولهذا نقول بقيت بقية من هذا الشهر المبارك الفضيل فاجعلوها فرصة لكم إلى الله عز وجل والتوبة بين يديه سبحانه وذكره جل وعلا، والإكثار من الطاعات والقربات، ومجاهدة النفس على مفارقة القبائح والشرور والذنوب والعظائم، ومفارقة قبيح العادات، حتى إذا ما جاء رمضان كنتم على تقوى من ربكم سبحانه تبارك وتعالى وعلى طاعة له جل وعلا سبحانه. فيقبل الله تعالى منكم صالح الأعمال. إننا في هذا الشهر الفضيل وهو شهر رفع الأعمال إلى الله رب العالمين، وهو شهر البذر والبذل من الطاعات والقربات التي ترضي ربنا سبحانه تبارك وتعالى، ينبغي للعبد وهو كذلك على طاعة يحققها ومعصية يتركها وإخلاص يعمل على تنميته وصدق يعمل على الزيادة فيه تأمل، أن يستحضر أن الله تعالى سبحانه في ليلة من ليالي هذا الشهر المبارك الفضيل يطلع على جميع خلقه سبحانه تبارك وتعالى ليغفر لجميع الخلق. إنها المغفرة يا عاقل الله التي تتحقق لك بإذن الرب الكريم سبحانه في هذا الشهر المبارك الفضيل، فيغفر لك ذنبك، تأمل وتطهر نفسك فتستقبل شهرا مباركا عظيما وكلك جد ونشاط وعزم وإقبال إلى الله عز وجل سبحانه تبارك وتعالى. عن معاذ بن جبل رضي الله عنه كما قد روى ذلك الطبراني وصححه الألباني رحمه الله كما في صحيح الترغيب والترهيب وسلسلة الأحاديث الصحيحة، قال: يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يطلع الله إلى جميع خلقه في ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاهد. يطلع الله إلى جميع خلقه في ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاهد. وروى الطبراني من حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله جل في علاه يطلع إلى جميع خلقه في ليلة النصف من شعبان فيغفر للمؤمنين ويملي للكافرين ويدع أهل الحقد بحقدهم حتى يدعوه تأملوا في هذين الحديثين الصحيحين وما فيهما من خير عظيم وبشارة عظيمة لمن اتقى الله تعالى سبحانه وراقبه وأخلص له العمل. يطلع الله إلى جميع خلقه، والله تعالى لم يزل مطلعا سبحانه تبارك وتعالى على عباده، يعلم أعمالهم وهذا من اطلاعه سبحانه، يسمعهم ويراهم وهذا من اطلاعه سبحانه، وهو معهم سبحانه وهذا من اطلاعه عليهم سبحانه. فلماذا خص النبي صلى الله عليه وسلم هذه الليلة بهذا الاطلاع؟ قيل: لأن فيه معنى زائد، ألا وهو نزول الرب جل وعلا إلى سماء الدنيا، كما في حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وفيه ضعف يسير، قال: ينزل الله تعالى إلى سماء الدنيا ليلة النصف من شعبان. وهذا إن دلك على شيء يا رعاك الله فإنما يدلك على عناية الرب بعباده ورعايته للمؤمنين، فهو سبحانه تبارك وتعالى إنما يطلع عليهم وينزل إليهم سبحانه تبارك وتعالى، أي إلى سماء الدنيا، ليغفر لهم سبحانه تبارك وتعالى، مع أنه الغفور الرحيم لم يزل يغفر من ذنوب عباده سبحانه تبارك وتعالى، ولكن هذا يدل على عنايته بالمؤمنين ورعايته لهم. تأمل، علم أنهم يعصون وعلم أنهم يقصرون وتأتي البشائر العظام، يغفر للمذنبين ويغفر للمقصرين ويتجاوز عن المسيئين سبحانه تبارك وتعالى إلى جميع خلقه. ليلة النصف من شعبان، أي في ليلة النصف من شعبان، تأمل يا رعاك الله. هذه الليلة التي لا يخصها أهل السنة والجماعة بصيام ولا قيام، لأنها من المحدثات والبدع، إنما هم يصومون من هذا الشهر ويقومون ويكثرون من قراءة القرآن وذكر الرب الكريم سبحانه تبارك وتعالى. فإذا كانت هذه الليلة كانوا كسائر أيامهم في طاعة ذي الجلال والإكرام، لا يخصونها بصلاة دون صلاة أو قيام دون قيام تأمل، وإنما هم على الطاعة والمراقبة لله عز وجل. في هذه الليلة يغفر الله تعالى لجميع خلقه، إنها مغفرته سبحانه، يقيل سبحانه من عثرتك ويسامحك على ما اقترفت يدك، ويغفر من ذنوبك من صغيرها وكبيرها ودقيقها وجليلها، إنها رحمة أرحم الراحمين ومغفرة رب العالمين سبحانه تبارك وتعالى. ولا يستغني أحد منا يا رعاكم الله عن مغفرة ذي الجلال والإكرام، كما لا يستغني أحد منا عن رحمته سبحانه تبارك وتعالى. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فأهل السماوات والأرض محتاجون إلى مغفرته كما هم محتاجون إلى رحمته، ومن ظن أنه مستغن عن مغفرته فهو كمن ظن أنه مستغن عن رحمته، أي جل وعلا. فلا أحد منا يا رعاكم الله يستغني عن رحمة أرحم الراحمين سبحانه، ولم يزل سبحانه تبارك وتعالى يرحم عباده، ولم يزل سبحانه تبارك وتعالى يرحم عباده، ييسر لهم سبحانه الصعب ويذلل لهم العقبات سبحانه تبارك وتعالى، يوفقهم إلى التوبة وييسر لهم سبحانه تبارك وتعالى الطاعة، وهو أرحم الراحمين. فلا أحد منا يستغني عن رحمته، وكذلك لا أحد منا يستغني عن مغفرته. وقد جئنا بالذنوب العظام، وقد جئنا بالذنوب العظام يا رعاكم الله، ليس ثمة أحد إلا وهو يعصي ربه ومولاه، أو يقصر في طاعته سبحانه تبارك وتعالى. فتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن. قال في الرواية الأخرى: فيغفر للمؤمنين ويملي للكافرين ويذر أهل الحقد بحقدهم حتى يتوبوا، حتى يدعوه. تأمل كل ذلك لبيان أن الله تعالى سبحانه يغفر لعموم المؤمنين، وهو لفظ مطلق يدخل فيه العاصي والمذنب، يدخل فيه أصحاب الكبائر فما دون. تأمل أحسن الله إليك إلى سعة رحمته وواسع عطائه سبحانه تبارك وتعالى. شرنا إليه صاعدا وخيره إلينا نازل، يغفر الذنوب جميعا ولا يبالي سبحانه تبارك وتعالى. يغفر للمؤمنين ويملي للكافرين إلا لمشرك أو مشاحن. فالمشرك يا رعاكم الله هو الذي عبد غير الله سبحانه، أو صرف صنوف الطاعات والقربات لغير الله تعالى. ونحن نعتقد أن من صرف طاعة من الطاعات لغير الله تبارك وتعالى فقد كفر أو أشرك. فمن ذبح لغير الله واستعاذ بغير الله واستعان بغير الله واستغاث بغير الله إلى غير ذلك من الطاعات التي هي حق محض لله تعالى، من جعلها لغير الله فقد كفر أو أشرك. ولهذا قال: إلا لمشرك. فالمشرك إذا تاب إلى الله تاب الله عنه سبحانه تبارك وتعالى، ولكنه ما دام مستقرا على شركه فالله تعالى لا يغفر له سبحانه. قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ما دون ذلك أي من كبائر الذنوب التي لم يتب أصحابها منها تأمل، فهو الغفور الرحيم سبحانه تبارك وتعالى. فمن أشرك بالله عز وجل وجب عليه أن يتوب إلى الله حتى يحظى بمغفرته ورضوانه سبحانه تبارك وتعالى. وكثير من الناس يعدون الشرك بالله عز وجل بقاصر على عبادة من سوى الله سبحانه تبارك وتعالى. الشرك المذكور في هذا النص النبوي مطلق يشمل الشرك الأكبر والأصغر، يشمل الشرك الأكبر والأصغر. أما الشرك الأكبر فهو أن تصرف عبادة من العبادات لغير الله. أما الشرك الأصغر يا رعاك الله فهو الشرك الأصغر بمعنى الرياء، وهو الشرك الخفي، وهو الشرك الذي دون الشرك الأكبر أحسن الله إليه، كالطيرة وغيرها من الأمور، وغيرها من الأمور يا رعاكم الله. بعض الناس يرتدي سوارا من نحاس، أو يجعل قرطا أي منبوش في أذنه تأمل، والمقصود بذلك ماذا؟ هذه عياشة والأخرى أحسن الله إليه تدفع عنه الأمراض والأسقام زعم. جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى سوارا من صفر في يد أحدهم أي من نحاس، فقال ما هذا؟ قال من الواهنة يا رسول الله. قال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، ولو مت على ذلك ما أفلحت أبدا. تأملوا يا رعاكم الله ما علاقة هذا السوار والمسياس من نحاس في دفع الأمراض والأسقام يا رعاكم الله. إنها أسباب لم يجعلها الله تعالى سببا في اندفاع الكروب واندفاع هذه الأمراض، فيغفر لكل مؤمن إلا لمشرك أو مشاحن. تأمل، فالبراءة من الشرك أمر عظيم وواجب حتم لازم يا رعاك الله، فلنتوب إلى الله عز وجل من ذلك قبل فوات الأوان، فلنرجع إلى الله عز وجل من قريب قبل أن نقوم بين يديه سبحانه، فلا نجد إلا ما قدمنا، والله تعالى الموفق وحده وهو الهادي إلى سواء السبيل. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على النبي الأمين والرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، وعلى من سار على منهاجه وقاتف آثاره إلى يوم الدين، أما بعد. قال: فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن. والمشاحن كما جاء في الرواية الأخرى والحديث الآخر قال: وأهل الحقد حتى يدعوه. قال: ويملي للكافر ويدع أهل الحقد بحقدهم حتى يدعوه. المقصود بالمشاحن ومن كانت بينه وبين غيره خصومة ومعاداة على أمر دنيوي وليس على أمر ديني، أي أن الدنيا أقبلت وفرقت بين هذه القلوب، افترق الناس لأجل الأموال وتباغض الناس لأجل الحطام، ساءت العلاقة بين الأزواج لأجل ذلك، لأجل الظنون الكاذبة، ساءت العلاقات بين الآباء والأبناء لأجل ذلك. وهكذا أحسن الله إليك بين الناس في تجاراتهم وفي حياتهم، إنما افترقوا لأجل هذا الحطام. ولهذا كان سلف هذه الأمة يقولون: وأقبلت الدنيا، كانت القلوب مجتمعة على توحيد الله وتعظيمه، فكيف افترقت هذه القلوب؟ كيف داخلتها هذه الأمراض من الحقد والبغضاء والحسد؟ كيف صار الناس إلى هذا؟ أحسن الله عليكم، إنما هي هذه الدنيا التي أقبلت ببهرجها فغرت الناس وافترق الناس لأجلها. وخير الناس كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص
ذو القلب المخموم واللسان الصادق. قيل اللسان الصادق عرفناه، فما القلب المخموم؟ قال التقي النقي الذي لا إثم فيه ولا بغي ولا حسد، قلوب صافية طاهرة نقية من هذه الأدواء التي تشتت الأمة وتشرذمها، أحسن الله عليكم، التي تشتت الأمة وتفككها. بين أن النزاع إذا كان واقعا على أمور دينية استفرغ الإنسان جهدا وبذل وسعه في رد الناس إلى جادة الصواب، هذا لا يدخل في عموم هذا النص النبوي العظيم. ذلك لأن الإنسان محتاج إلى إقامة عقيدة الولاء والبراء، الولاء للمؤمنين والبراء من الكافرين ومن أهل البدع، أحسن الله إليه. ولهذا جاء المعنى الثاني في تفسير المشاحن، أحسن الله إليه، وهم أهل البدع كما قال الأصبهاني رحمه الله تعالى نقلا عن عمرو بن هانئ قال: سألت أي أحد الناس من سلف هذه الأمة، سألت ابن ثوبان عن المشاحن فقال: التارك لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، الطاعن على أمته، السافك لدمائهم. انظر إلى ابن ثوبان كيف فسر معنى المشاحن: التارك لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، الطاعن على أمته، السافك لدمائهم. وأخرج الطبراني رحمه الله تعالى عن عبد الله بن الإمام أحمد رحمه الله قال: سألت أبي أي الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن المشاحن فقال: أهل البدع الذين يشاحنون أهل السنة ويعادونهم. إذن من هو المشاحن؟ في تعريف الإمام أحمد هم أهل البدع الذين يشاحنون أهل السنة. وهذا الأوزاعي رحمه الله تعالى يقول: المشاحن ها هنا أي في هذا الحديث صاحب البدعة، صاحب البدعة تأمل، الذي يعادي الأمة. فما علينا جميعا عباد الله إلا أن نتقي الله تبارك وتعالى وأن ندع هذه المخالفات، أن نؤوب إلى السنة وأن نرجع إليها، وأن نترك هذه البدع والجهالات، وأن نترك هذه الأعمال الشركية التي تبعدنا عن مغفرة الله تعالى ورحمته سبحانه. فإذا أبنا إليه وتبنا قبلا من توباتنا سبحانه، وغفر من ذنوبنا سبحانه تبارك وتعالى. اجعلوا هذا الحديث نصب أعينكم، وبادروا إلى إصلاح العلاقات بينكم وبين ربكم بترك الشرك بالله عز وجل والبدع والجهالات، وبإصلاح ذات بينكم. اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، اجعلوا هذه الدنيا جانبا، وعظموا دين الله عز وجل ودين رسوله صلى الله عليه وسلم، الذي إنما تكمن قوته باعتزاز المرء بتوحيد الله عز وجل وبحسن الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم، وأن نجتمع جميعا على ذلك. والله الموفق وحده وهو الهادي إلى سواء السبيل. نسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى ألا يحرمنا لذة النظر إلى وجهه الكريم. اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا ما سلف منا وكان يا رب يا عظيم. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تجعل بلدنا الجزائر آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعل بلدنا الجزائر آمنا في وطنه واقتصاده ودينه والمنتسبين إليه وفي علمائه يا ربي يا عظيم. اللهم من أراد ببلدنا سوءا فاجعل كيده في نحره وأشغله بنفسه واجعل الدائرة تدور عليه. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تؤلف بين قلوبنا، أن تصلح ذات بيننا. اللهم اهدنا سبل السلام، اللهم اهدنا سبل السلام، اللهم اهدنا إلى صراطك المستقيم، واجعلنا من عبادك المتقين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على النبي الأمين والرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، وعلى من سار على منهاجه
وقتفى آثاره إلى يوم الدين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.